المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم.
حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟
محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 3/4/2002.
باسم الأب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع تأملنا في هذا المساء هو قول إيليا النبي لأنبياء البعل: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان هو البعل فاعبدوه. اللي حصل ان عبادة الاصنام انتشرت بشكل كبير. بعد الخلاف بين رحبعام ابن سليمان الملك ويربعام، فيربعام انشق واخذ معه 10 اصباط وخاف ان الشعب يرجعوا لاورشليم يقدسوا هناك، فجاب عجلين وبدأ ينشر الاصنام وقول: هذه هي الهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر. وزادت العبادة في عهد اخاب الملك وزوجته ايزابيل، لدرجة كان عندهم 400 من انبياء البعل غير انبياء السواري. وجه إلي النبي لكي يوبخ هؤلاء الناس على انهم احيانا يعبدوا ربنا واحيانا يعبدوا البعل او يجمعوا بينهم. فقال لهم: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الله فاتبعوه، وان كان هو البعل فاتبعوا. لان مش ممكن ان الانسان يجمع بين عبادة الله والبعل. لا يمكن ان يعبد سيدين، الله واله اخر. مش ممكن يسلك بطريقة المراجيح، يوم في العالي ويوم في الواطي. ومش ممكن يمشي باسلوب اللي بيقول ساعة لقلبك وساعة لربك. لان المثل ده لما يقول ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني قلبك في حتة وربك في حتة. وطبعا الوقت اللي بتدي فيها الساعة لقلبك ما بتكونش مع ربك في نفس الوقت، يبقى مش ممكن تجمع بين الاثنين. ومعناها ان ليس كل قلبك مع الله، كأنك بتدي ربنا نص قلبك، نص لربنا ونص للعالم، تعبده بنص قلب. علشان كده في سفر التثنية اصحاح 6 قال: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قوتك. ولذلك ايضا لما قيل ان سليمان الحكيم في شيخوخته ابعدته نساؤه عن عبادة الله وصار وراء آلهة اخرى، قيل: ولم يكن قلبه كاملا امام الرب الهه مثل داود ابيه. اذا لا يكفي انك انت يكون قلبك مع ربنا، لازم يكون قلبك كاملا مع الله، ما يقول يا ابني اعطيني قلبك يعني اعطيني كل قلبك. هو عيب كثير من الناس انهم بيدوا ربنا حيز معين من قلوبهم ويسيبوا الباقي لحاجات تانية بيحبوها، زي شاول الملك في اخر ايامه راح لعرافة علشان تجيب له روح صموئيل النبي يشاور صموئيل، فظن انه يقدر ياخد المشورة من صموئيل ومن العرافة، او من صموئيل عن طريق العرافة، بيعرج بين الفرقتين. زي اللي بيبني ويهدم فلا يمكن ان يقوم له بناء، بيقول حتى متى تعرجون بين الفرقتين، ان كان الرب هو الاله فاعبدوه وان كان هو البعل فاعبدوه، لان عبادة البعل خيانة لله، وكل عبادة بعيدة عن ربنا تعتبر خيانة لربنا. ايه اسباب بقى التعريج بين الفرقتين اللي بيقول حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ سبب التعريج بين الفرقتين هو الآتي: ليس كل قلبك مع الله، ولا كل اقتناعك الفكري مع الله، ولا كل إرادتك مع الله. القلب والفكر والإرادة مش مع ربنا. اللي بيعرج بين فرقتين ده ليس له الهدف الروحي الثابت اللي هو محبة ربنا. عشان يمشي في الطريق الروحي لازم يكون ليه هدف روحي ثابت، وهذا الهدف هو محبة ربنا. ان ما كانش ليه هذا الهدف يبقى مفيش فايدة، هيعرج بين الفرقتين، مرة يقول يا رب ومرة يسلك في شهوات العالم ويلخبط. وعلى رأي المثل اللي قاله السيد المسيح عن نوع من انواع الزروع: اذ لم يكن له اصل جف. الاصل ده هو اساس من القيم والالتزام مركزة في محبة الله. عايز تمشي في طريق روحي لازم يكون لك اساس من القيم والالتزام، وتنفذ هذه القيم بكل التزام الى اخر. كمان من ضمن الاسباب في التعريق بين الفرقتين انه ليس عند الانسان نوع من الثبات في الله. ربنا مش عايزك بس تعرفه ولا بس تعبده، انما ايضا تثبت فيه. في الانجيل يقول ايه؟ اثبتوا فيا وانا فيكم. الثبات معناها عدم الانفصال. بيقول اثبتوا فيا كما يثبت الغصن في الكرمة. الغصن دايما ثابت في الكرمة، عصارة الكرمة تجري في عروقه وفي اوراقه وفي ثماره. اذا انفصل عن الكرمة يجف ويطرح خارجا ويحرق بالنار. بيقول اثبتوا فيا وانا فيكم. اثبتوا فيا مش معناها يوم مع ربنا ويوم تاني مش مع ربنا، او اسبوع مع ربنا واسبوع مش مع ربنا، او فترة من حياتك مع ربنا وفترة مش مع ربنا. اثبتوا فيا. وعشان يوضح كلمة اثبتوا فيا قال اثبتوا في محبتي، نوع من الثبات. او ان الانسان من اسباب تعريجه بين الفرقتين انه يمارس انواعا من الفضيلة خالية من الله. يعني ايه؟ يعني يقف يصلي وما عندوش شعور انه بيكلم ربنا، اهو بيردد كلامه بس، زي ما قال مارس حق: اذا حوربت بهذا فقل انا ما وقفت امام الله لكي اعد الفاظا. ويصوم وما فيش علاقة بينه وبين ربنا، فضيلة خالية من الله. في صومه له علاقة بالطعام، ان الطعام ده نباتي مش نباتي، ان في فترة انقطاع ما فيش فترة انقطاع، لكن ربنا داخل في صومه جايز مش موجود ابدا، فضيلة منفصلة عن ربنا. وجايز ايضا يمارس باقي الفضائل بعيد عن ربنا، بيدي عشوره كناحية اقتصادية كناحية حسابية وما يدخلش ربنا في الموضوع. جايز يدخل للفقراء لكن ما يدخلش ربنا، مفروض يدخل للفقراء كأولاد لله وربنا موصى عليهم، وبيقول المسيح: كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، إلى آخره. ومهما فعلتم بأحد هؤلاء الأصغر فبي قد فعلتم. لكن بيحصل إن الإنسان يمارس فضيلة خالية من الله، ولذلك هذه الفضيلة الخالية من الله ما يبانش فيها إنه بيعبد ربنا. ومع كل الفضائل الأخرى، أو جايز يقول الحق كفضيلة اجتماعية ولكن ليس كوصية إلهية. كيف يمكن إن الإنسان يجعل كل فضائله نابعة من علاقته بالله؟ لما الناس في العهد القديم أيام أشعياء النبي مارسوا هذه العبادات الخالية من الله، ربنا قال لهم: عبادتكم هذه ملتها نفسي، لم أعد أحتملها، صارت علي ثقلا. حتى البخور بتاعهم قال لهم: البخور مكره لي، والذبائح بتاعتكم برضو. وقال لهم حاجة عجيبة جدا، قال لهم: حين تبسطون ايديكم استر وجهي عنكم، وان اكثرتم الصلاة لا اسمع ايديكم ملآنة دما. اذا من ضمن الحاجات اللي بتخلي الانسان ليس سالكا في طريق روحي وليست له علاقة بالله، انه بيمارس فضائل خالية من الله. وعشان كده ربنا وبخ هؤلاء الناس وقال: هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. اللي بيسلك في الطريقة دي يلاقي نفسه بيعرق بين الفرقتين، مرة يلتهب قلبه بمحبة ربنا ويشعر انه بيصلي، ومرة تاني واقف بيتكلمهم بعيد عن ربنا. مفيش. او ان الانسان يقف حاجة تاني، وهو خطأ في مفهوم التوبة. كثير من الناس يظنون ان التوبة انه يعترف ويتناول، وجايز يعترف ويتناول وهو زي ما هو في نفس طباعه ونفس سلوكه ونفس خطاياه. ولذلك لا تكون له توبة ثابتة. يعني بيعترف ويتناول ويرجع لنفس الخطايا، اثناء ما بيعترف ويتناول يقول انا مع ربنا، ولما يرجع لخطايا مش مع ربنا يبقى بيعرج بين الفرقتين. امال ما هي التوبة؟ التوبة كما قال احد الاباء هي استبدال شهوة بشهوة. يعني استبدال شهوة بشهوة؟ يعني شهوة العالم يستبدلها بشهوة ربنا والسماء والحياة الاخرى، يخلي سياسة احلال استبدال، يستبدل شهوة بشهوة. بعد ما يكون قلبه بيشتهي العالم يبقى قلبه بيشتهي ربنا، يبقى استبدل شهوة بشهوة. لو يسلك بالشكل ده يبقى ما بيعرقش بين الفرقتين، يبقى فعلا في التوبة بتاعته ماشي مع ربنا. جايز ان انسان يتوب ويمشي مع ربنا لكن يستبقي اسباب الخطية كما هي، يعني يبعد عن الخطية ويستبقي اسبابها فيجي نوبة تانية يقع فيها، بيعرج بين الفرقتين بين ترك الخطية والاحتفاظ بها، او استبقاء خطايا معينة عنده يظن انها خطايا خفيفة. يعني واحد يكون واقع في خطايا صعبة جدا 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 يبطلها ويستبقي في داخله خطية زي خطية الغضب يظن انها خفيفة بقياس الخطايا الاخرى الصعبة والنجس. وبعدين نلاقيه يعرق بين الفرقتين، يجي نوبة يتحمس للإصلاح كما يظن، وفي حماسه للإصلاح وفي مقاومته للأخطاء يسب ويلعن ويعمل ويغضب ويثور، تقول له بتعمل ايه؟ قل بدافع عن الحق. انت تدافع الحق بسب الدين زي الاخ اللي سأل السؤال، هو ده بيعرج بين الفرقتين بين الدفاع عن الحق وبين انه ضد الحق في الشتيمة في السب في اللعنة في الحاجات. وده شفناها في كثير من الناس اللي يقولوا انهم هم المصلحون وهم اللي بيدافعوا عن الحق، وتلاقيهم شعل من نار يخبط يمين ويخبط شمال وما يعبرش لا كبير ولا صغير، وتقول له مالك؟ يقول لك بدافع عن الحق. السيد المسيح سألوه مرة لما لقوا انسان عدو غرس زوانا في الحقل، قالوا له هل تشاء ان نخلع الزوان؟ قال لهم لا، لألا تخلعوا الحنطة معاه، دعوهما ينميان معا إلى يوم الحصاد. لأن الإنسان الذي يرى زوان في المجتمع وأخطاء ويقعد يزعق ويشتم ويدين ويلخبط، طب ما هو التزعيق والشتيمة والإدانة واللخبطة ما هي دي زوان برضه، يعني فيما يحصد الزوان صار هو نفسه زوانا، ده بيعرق بين الفرقتين بين الخير وبين الشر، فين الخير وفين الشر؟ هو مش عارف. جايز اللي بيعرج بين الفرقتين سببه تأثير البيئة عليه، زي لوط عاش في سدوم وانتهى الامر مع انه راجل قديس وبار الا انه لخبط برضه. فلما زاروه الاتنين الملائكة والسدوميين دول الشواذ جنسيا عايزين يهجموا عليهم، قال لهم لا يا اخواتي ما يصحش تعملوا كده، انا عندي بنتين اقدمه لكم تعملوا فيهم زي ما انتم عايزين. ده كلام تقول يا ابانا لوط كرم الله وجهك، ده كلام يتقال؟ بيقول حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ ان كان الرب هو الاله اتبعوه، وان كان الرب هو البعل فاتبعوه. فما هو البعل في حياتك اللي انت بتعرج بين الاتنين مرة ده ومرة ده، مرة ده ومرة ربنا؟ بعل ده صنم، لكن في حياتك في اصنام كثيرة. اول صنم منها الذات، هو ده البعل بتاعك، بتبقى ما بين ربنا وبين ذاتك. اما تنحاز الى ذاتك او تتجه الى الله، تعرج بين الفرقتين. وغالبية الذين يخطئون ويضيعون بيكون البعل بتاعهم ده هو الذات، الذات التي تنافس الله في كل شيء. لعل من ضمن هؤلاء ايضا، من ضمن الاصنام الاخرى برضو تتعلق بالذات، اللي هي محبة المديح والكرامة ومحبة الشهرة ومحبة الظهور، بتعرج بين الفرقتين. لما انت تيجي تصوم، يا ترى تصوم الناس يعرفوا ولا ما يعرفوش، يكون لله خالص ولا يكون برضو الناس لهم نصيب يعرفوا؟ هل لما انت تدفع عشورك او تدفع اموال من عندك للفقراء بيكون قصدك ذاتك تتمجد زي ما قال المسيح استوفوا اجرهم، ولا ربنا، ولا بتعرج بين الفرقتين؟ الشهوة وبخاصة الشهوة الجسدية، انسان بيعرج بين الفرقتين، يا ترى تبقى شهوته ربنا في نقاوة ولا شهوة الجسد؟ الى ما تعرجون بين الفرقتين دي ولا دي؟ المادة، هل يسعى للمادة ولا يسعى لربنا ولا يعرج بين الفرقتين؟ الانتقام لنفسه، يرد على الإساءة بإساءة ولا لا، وينتقم لروحه ولا لا، ولا يتسامح مع ربنا ولا مع الانتقام، ولا يعرج بين الاثنين؟ وجايز انسان سبب التعريق بين الفرقتين عنده التقلب في طبعه، في انسان طبعه متقلب، يوم هادي ويوم ثائر، يوم مبتسم ويوم مكشر، يوم يسامح ويوم يخبط، مفيش ثبات. مفيش ايه ثبات؟ طب ايه الوسائل يعني اللي تخلي الانسان لا يعرج بين الفرقتين؟ ابونا ابراهيم ابو الاباء والانبياء كانت له وسيلتان يلازمهما باستمرار: الخيمة والمذبح. الخيمة رمز الى الغربة التي يحياها في العالم، وباستمرار يضع امام نفسه ان هو غريب، والمذبح هو العبادة التي يقدمها لله. كان معه لوط. لما انفصل لوط عن ابراهيم انفصل عن الخيمة والمذبح ودخل في بعل اخر، هو محبة الارض المعشبة اللي تجيب ايراد اكتر، فضاع برضو بقى بين الاثنين، يعرج بين فرقتين، بين عبادة الله وبين الارض المعشبة والمكسب بتاعها. وانتهى الامر انه فقد كل حاجة، وكل ده اتحرق في سدوم وخرج دوبك بجلده كده، لانه كان يعرج بين الفرقتين، كيف يجمع بين الله وبين الارض المعشبة، كيف يجمع بين عبادة ربنا وبين البيئة الفاسدة في سدوم. يعرج بين الفرقتين. داود كان سلاحه هو المزامير والصلوات، وبيهم استطاع ان يقترب الى الله ولا يعرج بين الفرقتين. ويقول لربنا: محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. يقول له: يا الله انت الهي، اليك ابكر، عطشت نفسي اليك. صلوات مملوءة بالحب، مملوءة بالعاطفة، استطاع ان يقترب بها الى الله. لما داود ساب المحبة الالهية دي ودخل في محبة مع بالشبع ولا غير هدية دي، سقط داود، ما استطاعش يجمع بين الاثنين. ولذلك عالج هذا الامر بانه بلل فراشه بدموعه لكي يرجع الى الله مرة اخرى. وانت ايها الانسان المبارك، ما الذي يساعدك على انك انت لا تعرج بين الفرقتين وعلى انك تتمسك بربنا وتسيب الباقي؟ على الاقل وسائط النعمة والسهر الروحي، تكون سهران على خلاص نفسك وتلجأ الى وسائط النعمة اللي تربطك بربنا يوم بعد يوم. اذا اهملت في وسائط النعمة، اهملت الاجبية واهملت الانجيل واهملت الاعتراف والتناول واهملت الكنيسة والاجتماعات، يستفرد بك الشيطان ويقول لك: وقعت في ايدي، وتجد نفسك فريسة سهلة ليس الى جوارك مزمور ولا انجيل ولا اب روحي ولا كنيسة ولا حاجة. كن سهران على خلاص نفسك. لو ما سرتش على خلاص نفسك ممكن تقع فيما يسمونه الخطوة الاولى للخطية. ما هو الشيطان ما يسحبكش على الخطية الى اعماقها مرة واحدة بسهولة كده، يسحبك خطوة خطوة خطوة. وجايز الخطوة الاولى للخطية لا تبدو انها خطية، ما تبانش، او يشعرك كده لغاية لما يضيعك. ربنا ما يسمح شيء. اتفضل ونصلي. ليترأف الله طاهرة القديسة مريم وكل ما صف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري ماركوس والقديس الأمبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، وبركة هذا الصوم المقدس، بركته مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخير. نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة المجد. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم
ومع روحك أيضا.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حضر معنا النهاردة مجموعة كبيرة من الأخوة السوريان الأرثوذكس من السويد، وجم سلموا هنا، نحييهم جميعا. نجاوب شوية أسئلة. هل مريم المجدلية كانت امرأة خاطئة ثم تابت؟ لا طبعا، الكتاب المقدس ما قالش كده، قال ان كان فيها 7 شياطين، ودي ذكرت في لوقا اصحاح 8 وذكرت في مرقس اصحاح 16. ولذلك في مرة احد المخرجين المصريين زمان يعني في بداية السبعينات كان جاني يستأذن في عمل فيلم عن مريم المجدلية، فانا قلت له انتوا واخدين فكرة ان دي كانت امرأة خاطئة وتابت، فعلشان تصوروا الفيلم تقعدوا تشرحوا بقى الخطية واللخبطة اللي موجودة وازاي المسيح قابلها وهي في اخر لخبطة. هي ما كانتش كده، محدش قال انها امرأة خاطئة، كان عليها شياطين والمسيح اخرج منها الشياطين دي، وبعدين اتلغى الفيلم ده ما عملهوش. سؤال: لماذا لم تطبع قداستك طبعة جديدة لكتبك التي استنفدت مثل كتاب انطلاق الروح؟ في الحقيقة كتب بتتاخد بكميات كبيرة، مع ان احنا بنطبع 10 آلاف، وفي مكتبات كبيرة بتاخد، يعني مش بس افراد، في مكتبات كبيرة، مكتبة المحبة بتاخد كميات، مكتبة سبورتنج في اسكندرية بتاخد كميات، مكتبة الشباب بتاخد، قدموا لي من قيمة يومين من المكتب اللي بيبيع المجلة والكتب، انهم طالبين طبع 42 كتاب من اللي نفذوا. 42 دول ده المطبعة لو قعدت تطبع في دول وما اشتغلتش في حاجة تانية غير في دول مش هتخلص. وطلبوا مني ايضا طبع بعض الكتب اللي ترجمت للغة الانجليزية، بنحاول لكن الوقت مقصر، فانا ان شاء الله هشوف كتاب انطلاق الروح بالذات ده واديله بريوريتي يعني عشان يتنك. ما هو قول قداستك في زواج شاب مسيحي ارثوذكسي من فتاة مسيحية انجيلية؟ هل الزواج ده في الكنيسة القبطية ولا في الكنيسة الانجيلية؟ ان كان في الكنيسة القبطية ما بنسمحش، لازم الاتنين يكونوا متفقين في المذهب والملة والطائفة. وان كان في الكنيسة الانجيلية، الكنيسة الانجيلية لا تؤمن بان الزواج سر مقدس يجريه كهنة. واحد بيقول لو ما كانش يهوذا الاسخريوطي خان المسيح لما كانت تمت عملية الصلب والفداء، كان هيجي واحد تاني ويخون يعني العالم انتهى منه الخونة. الخونة ما لا يحصل لهم عدد. واحد بيقول ارجو ان تصلي من اجلي عشان ربنا يساعدني ان انا ابطل سب الدين. عندنا ناس في الاجتماع بيسبوا الدين، ده انت حكايتك حكاية. شوف يا ابني، لابد ان تكون الفاظك بيضاء، الفاظ لا تجرح شعور احد، الفاظ رقيقة ودمثة. المسيح بيقول ليس، لما سألوه من جهة الاكل والشرب قال لهم ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان لكن ما يخرج من الفم ينجس الانسان. اذا خطايا اللسان بتنجس الانسان، كمان خطايا اللسان بتفقدك الاصحاب والاصدقاء. لما انت تسب الواحد دينه ممكن يسب لك دينك انت رفض وتبقى جبت لنا مشاكل بسببك. انت فكرك يعني لما تسب دين واحد هيقول لك اشكرك على حسن الفاظك؟ هيسب لك دينك. ما تعملوش زي في غوري في الشرق الاوسط، وقف قال للناس ايش ده اللي بيحصل وسطيكو ان بعضكو بيسب الدين لبعضكو؟ ما يجوز هذا الكلام. شوفوا ثلاثة بالله العظيم اللي فيكو يسب دين اخوه انا هسب له دين ابوه. الراجل بيعاقبهم عقوبة كنسية. واحد بيقول هل ارتداء المرأة للبنطلون يحرمها من التناول المقدس حتى ان كانت في غاية الحشمة؟ لا طبعا، في ستات كتير بيلبسوا بنطلون ويبقوا في غاية الحشمة، وفي ناس بيلبسوا فساتين ويبقى ما عندهمش حشمة. هو المسألة شوف مقياس الحشمة عند المرأة في الملابس ثلاث حاجات: لا تكون ملابس عارية ولا ملابس شفافة ولا ملابس ضاغطة. ضاغطة يعني تبين تضاريس الجسم. فالواحدة بتلبس بنطلون وبتلبس فوقيه بلطو او جاكيت طويل ومش باين حاجة من جسمها، لا عري ولا شفافية ولا ضاغطة. هو غالبا اللي بعت الجواب ده راجل، هم الرجال اللي يقعدوا ينقروا في الستات. انت ايه اللي عرفك انها لابسه بنطلون ولا مش لابسه؟ ما تلبس اللي تلبسه. واحد بيقول هل حينما صلب المسيح على الصليب هل دمه الطاهر نزل على جبل الجرجسة ام حملته الملائكة في الكأس؟ لا طبعا نزل على جبل الجرجسة، ما فيهاش حاجة. اما حكاية الناس اللي بيصوروا صليب المسيح وملاك ماسك كأس، ده خيال فني يعني، لكن مش هو ده اللي حصل. واحد بيقول هل اسرق من اصحاب الشغل علشان مش بيدوني حقي؟ لا، وانا بحب اعيش في امانة وعايز اكون نفسي. شوف، لا نعالج الخطأ بخطأ. ان كان اصحاب الشغل اخطأوا في انهم ما ادوكش حقك، لا تعالج الخطأ بخطأ تاني بانك تسرق، مش صح ابدا. ولما تسرق يبقى مال حرام ولا تظن انه من حقك. ربنا يبعث لك رزق اخر ويساعدك، لكن السرقة مش كويسة. واحد بيقول الى اي جانب تنحاز الكنيسة القبطية في قضية الشرق الاوسط؟ نحن لا ننحاز اطلاقا. كلمة انحياز كلمة مش لطيف. حتى الناس اللي يقولوا ان ننحاز الى الحق، تعبير ما يخشش دماغ. احنا نقول نحن ندافع عن الحق في الشرق الاوسط، لكن ما نقولش ننحاز. ندافع عن الحق في الشرق الاوسط لكن ما نقولش ننحاز. وواحد سألني عن رأي الكنيسة، احنا جماعة المجلس الملي وأصدرنا بيانا بهذا الخصوص، نشر في بعض الجرائد، وأيضا إذاعة أبو ظبي أخذت مني حديثا بالتليفون مساء أمس، وربما بكرة أو بعد يكون لي حديث آخر في الأهرام إن شاء الله، مش بكرة، بعد بكرة. واحد بيسأل على العبارة جئت لألقي سيفا لا سلاما، تلاقيها في كتابنا بتاع سنوات مع أسئلة الناس، الأسئلة الكتابية، لأن جاوبت على السؤال ده كذا مرة، مش معقول كل واحد يخش جديد يسأله مرة تانية. هل الدفاع عن النفس خطية؟ لا، الدفاع عن النفس ليس خطية، من حقك انك تدافع عن نفسك. وبولس الرسول دافع عن نفسه أكثر من مرة. لما جم يجلدوه مرة قال لهم هل يجوز لكم أن تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ قالوا له أنت روماني؟ قال لهم أيوه. فاستحى الأمير ومنع، مع أنه قال 3 مرات قبلت من اليهود 40 جلدة إلا واحد، يعني في بعض اوقات قبل الجلد، وبعض اوقات لما لقى ان في خطأ قانوني هنا دافع عن نفسه. وايضا لما اراد الوالي ان يسلموا لليهود لكي يقتلوه قال لهم امام كرسي ولاية قيصر انا واقف، الى قيصر رفعت دعواي. قالوا له الى قيصر تذهب؟ وما خلهمش يسلموه لليهود لانهم كانوا عايزين يقتلوه كده بطرق غير عادلة. واحد بيقول لي ماذا قال السيد المسيح للسيدة العذراء يا امرأة وليس يا ام؟ هو كلمة امرأة يعني زي كلمة سيدة، يعني زي ما بيجوا في الانجليزي يقولوا ladies and gentlemen، يعني ما تترجمش النسوان، ترجم سيداتي، نقول سيداتي سادتي. فكلمة امرأة معنى lady، معنى السيدة، مش فيها كلام اهان لا. بس الترجمة العربية بتأخذ بطريقة الناس يفهموا منها اهانة، لكن في اللغات الاجنبية ما فيش اهانة. سؤال: هل شهادات الاستثمار التي في نهاية المدة عليها فائدة وتدخل سحب شهر مبلغ كبير هل هي حرام؟ لا مش حرام، ما دام المال ده بتاخده هيئة استثمار وتكسب فيه وتعطي الشخص اللي بيودع الشهادات دي نصيب من الارباح، كأنه هو شريك في رأس المال اللي الهيئة بتتاجر به وتربح. واحد بيقول احب جدا العطاء واخرج شعوري بدقة مهما كان دخلي كتير او قليل، ولكن احتجت منذ فترة الى 70 جنيه فاخدت من العشور، ومن هذا الحين لم استطع رد المبلغ ولا حد تقسيطه. لا مفروض ترجعه، ان ما عرفتش ترجعه فوت علي وديك 70 جنيه وتديه لربنا. سؤال: بعد ان سمعت اكثر من اجابة ولم تكن الاجابة مثل بعضها، هل يجوز الصوم الانقطاعي بعد التناول من الاسرار المقدسة مثل يوم الجمعة في الصوم؟ وان كان هل يجوز صرف المناولة بماء؟ يسبق هذا السؤال سؤال اخر: هل اصول ان القداس يخرج بدري بحيث الناس لما يتناولوا ويصرفوا المناولة بمية ضميرهم يتعب انهم منقطعوش، ولا القداس يخرج متأخر؟ هو الوضع السليم ان القداسات في الصيام الكبير تخرج، وخصوصا يوم الجمعة تخرج متأخرة، فالناس اللي عايزين يحافظوا على الانقطاع يحافظوا عليه. اما اذا كانت بعض الكنائس بتعمل قداس بدري علشان الناس المرضى اللي عايزين يتناولوا والناس الموظفين اللي مش قادرين اللي اخره، فانت يا صاحب السؤال اللي عايز تنقطع ما تحضرش القداسات البدري وما تتعبش روحك وتتعبنا معاك في الاسئله. واحد بيقول علمت من الاباء الكهنة ان التناول من الاسرار المقدسة الالهية هو فرح بالرب، فكيف يتفق روح الفرح مع روح الحزن والزهد في الصيام المقدس؟ مين قال ان الزهد في الصوم يعتبر حزن؟ مين قال؟ واحد صايم ومنقطع لكن مش حزين وفرحان بالرب وهو صايم، ليه انت مخلي الصوم يدل على روح الحزن والزهد؟ لا ابدا. حتى في الايام، يعني ايام مثلا في اسبوع الالام بيتعمل قداس يوم خميس العهد، ولانه في اسبوع الالام بياخد طقس معين غير بقية ايام الصوم، وممكن انهم بعد القداس يقروا ما فيهاش حاجة. في ناس طبعا بيطووا الصوم من الخميس لغاية العيد، و في ناس يعني يجوا في يوم الجمعة الكبيرة واسمها حزن يشربوا شيء من الخل، حاجة بسيطة كده. الخل ده مش يعتبر فطار، ده بيتعب اكتر في الصيام. واحد بيقول هل ممكن يا سيدنا الاب الكاهن يصلي تحليل الخدام ووجهه الى الغرب كما تفعل قداستكم؟ اذا كنت انا بعمل كده يبقى الكاهن ما يفلش ليه؟ شوف يا الشعب بيكون واقف كده واحنا بنحله، نحله ونديله ظهرنا، يبقى حل ايه ده؟ مش معقول. نحله واحنا بنديله وشنا، وخصوصا ان احنا في الحل بنقول باركهم وطهرهم وقدسهم وبنرشم، فالواحد من ورا يرشم ورا ظهره. في تحليل الخدام الكاهن يقول التحليل وهو يواجه الشعب، وفي كل تحليل لابد ان يواجه الشعب. مش معقول كاهن يحال الانسان وهو مديله ظهره، كلام مش معقول. احنا حكايه الشرق والغرب دي ناخدها بطريقه حرفيه زي كتبوا الفريسيين؟ لا، الكاهن لما يدي تحليل يواجه الشعب ويرشم الشعب. اذا كان في كهنة يقول التحليل وظهرهم للشعب يبقوا غلطانين غلطانين غلطانين. واحد بيقول نشكر قداستكم على رسامة ستة رهبان بدير الشايب، على حسب علمي انه كان يوجد 11 اخا تحت الاختبار، وقداستك اخذ 3 وابقيت 5 ورسمت 6 الباقيين، وانا لي اخ تحت الاختبار لم يرسم حتى الان. طبعا كل الاخوة اللي تحت الاختبار لم يقضوا فترة اختبار واحدة، في ناس بيجوا قبل ناس وناس بيجوا قبل ناس، ففي ناس بقالهم 3 سنين، ناس بقالهم 2 سنين، ناس بقالهم 1 سنة. اخوك ده ان شاء الله هيجي دوره لو كان يسلك بطريقة سليمة ترشحه للرسامة في فترة الاختبار. لكن ما نقدرش نلاقي 11 واحد اخدتهم كده مرة واحدة ويترسموا من غير ما نشوف الأقدمية والصلاحية إلى آخره. واحد بيقول ما رأيك في الكتاب الذي يدرس للفرقة الأولى بكلية الحقوق؟ ما قالش كلية حقوق، جامعة إيه؟ بعنوان بحوث في تاريخ التشريع الإسلامي والسياسة الجنائية للإسلام لفلان الذي يوجه اتهامات للكتاب المقدس، مستشهدا بآراء دكتور نظمي لوقا الذي يؤيد الفكر الإسلامي. الذي يفعل هذا هو ضد الوحدة الوطنية في هذا البلد، ولا يصح أن المسيحيين فقط يطالبون بالوحدة الوطنية وهؤلاء الأساتذة يحطمون مشاعر المسيحيين بهذا الكلام. اما كون انه يعتمد على دكتور نظمي لوقا، فدكتور نظمي لوقا حرمته الكنيسة ومات محروما، فما يصحش انه يعتمد على كلام واحد محروم. ومع ذلك هذا المحروم حرم سنة 59، وفي ذلك الحين كنت انا سكرتيرا لقداسة البابا كيرلس السادس، واتعمل مجلس اكليريكي لمحاكمة نظمي لوقا. اليوم السابق لمحاكمته ارسل لنا نظمي لوقا خطابا رديئا يقول فيه: انا متعجب من عقليات كل جنسها كذا كذا، انكم فاكرين ان انا تابع ليكم، انا مسيحي مستقل. المجلس الاكليريكي اللي حكم عليه كان برئاسة انبا لوكاس مطران منفلوط، وكانوا بيعتبروه في ذلك الحين انه من علماء الكنيسة، وبسكرتارية القس انطونيوس السوريان اللي هو انا، وانا اللي حضرت قرار الحكم. فانا قلت لنيافة المطران، قلت له: شوف يا سيد، لا يمكن ان نعتبر انسانا مسيحيا الا لو كان قد تعمد، خدنا للمعمودية، فبالشكل ده بيبقى مسيحي. فاذا كان نظمي لوقا لم يتعمد خالص يبقى مش مسيحي، وان كان تعمد يبقى يتبع الكنيسة التي عمدته، فما فيش حاجة اسمها مسيحي مستقل. وفعلا كان الحكم الذي حكمنا به عليه قطع من الكنيسة القبطية الارثوذكسية وعدم الاعتراف بمسيحيته. يعني لو كان في كنيسة قبطية يبقى مقطوع، وهو طبعا في كنيسة قبطية، وان ما كانش يتعمد في كنيسة قبطية يبقى عدم الاعتراف بمسيحيته. ومرت الايام، وفي سنة 72 وكنت قد سمح الله ان اتولى مسؤولية البطريركية، مر علي نظمي لوقا سنة 72 وطلب الحل. وطلب ايه الحل؟ وقال لي بالحرف الواحد، قال لي: مرت علي 13 سنة ما عرفتش انام ليلة واحدة لانه حاسس انه محروم. قلت له: ما انت يا دكتور نظمي عملت وسويت. قال لي: انا اؤمن بكل ما يؤمن به البابا شنودة. قلت له: اذا كنت تؤمن بكل ما يؤمن به البابا شنودة اعلن ايمانك، لان احنا لو حللناك هيجوا الناس يسألونا ازاي الشخص ده طلع كتب كذا 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 وانكر اهم العقائد المسيحية وانتوا بتحلوه. قال لي: انا مجرد شهدت للبعض، يعني لبعض رجالات الاسلام شهادة ما يعتقدوا فيه من حق يعني. قلت له: انا ما بقولكش تهاجم حد، انا بقولك من الناحية الايجابية تعلن ايمانك. هناك فرق بين خطية تتعمل في السر، فإحنا في السر نحالل ندي الحل، لكن الخطية العلنية اللي تؤلف في كتب ويطبع الكتب بمئات الآلاف وتتوزع على المدارس والمكتبات وتخش في كل حتة، دي الخطية اللي في العلن لازم تعاقب في العلن، والحل يكون في العلن بناء على إظهار إيمانك. ومضى حزينا لأنه كان ذا مؤلفات كثيرة وبتنتشر ووظيفة كبيرة وأستاذية في الجامعة إلى آخر، ولكن إقرارا للحق أقول إن نظمي لوقا وإن كان قد سلك هذا السلوك ومات وهو محروم الكنيسة،
إلا أنه كان له أخ اسمه الدكتور جورج لوقا. الدكتور جورج لوقا كان بيشتغل مع المتنيح أبونا بطرس جيد في لجنة البر في الزيتون، وحكالي أبونا بطرس الحكاية الآتية. كان راجل كويس قوي الدكتور جورج ده، وبيشتغل مع أبونا بطرس. قال لي في يوم رجع الدكتور جورج لبيته وقال لمراته: أنا تعبان شوية هروح أنام، أنت اعملي لي كوباية شاي وهاتيها. فراحت عملت له كوباية شاي وراحت مهديها له في الأوضة بتاعته، ولما اقتربت من الأوضة سمعت صوته بيقول: أيوة يا عدرا أنا مستعد أنا جاي. ودخلت لقت السر الإلهي انتهى، وتنيح بالسلام، يبقى معناها ظهرت له العدرا وقالت له: أنت مستعد تيجي معايا دلوقتي؟ قال لها: أيوة يا عدرا أنا مستعد أنا جاي. أدي اتنين إخوات، واحد أنكر المسيح وأنكر العقائد، والتاني جت العدرا تستلم روحه. فمش قاعدة ان هو لقى في كتب نظم لوقا ما يعتمد عليه. انا برضو اصول اخد السؤال ده معايا، ويريد تبعتوا لي نسخة من هذا الكتاب، وانا ارسل النسخة دي للمسؤولين واقول لهم هل ده يتفق مع الوحدة الوطنية، خصوصا ان الراجل ملهوش دعوة بالمسيحية خالص. ده بيقول الكتاب: تاريخ التشريع الإسلامي والسياسة الجنائية في الإسلام. طب ده مالها بالمسيحية دي؟ ايه دخل؟ تزعل شبه.